دين أمانة والجواب على طول ده الفقير تتبع علمه لتروح تسأل زميلك اوعى
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس. ثبت أن أحد السلف الصالح كان قد أصابه الفالج، وهو شلل يؤدي بالإنسان إلى أن يقعد عن الحركة، فسمع الأذان فقال احملوني إلى المسجد. قالوا أنت معذور، أنت صاحب عذر. قال أسمع نداء الله تعالى فلا أجيبه، خذوني إلى المسجد. فأخذوه إلى المسجد فصلى، وكانت الصلاة صلاة المغرب، صلى ركعة من المغرب ثم فاضت روحه إلى بريئها وهو يصلي. هذا أيها الإخوة الكرام بعض ما نحاول من خلاله، مواقف بنحاول من خلاله نتعلم من سيرة سلفنا الصالح. وكما يقولون النفس تأنس بالنظائر، كل الإنسان ما يسمع أخبارا أو قصصا أو مواقف تدل على همة وعلو شأن هؤلاء العلماء العاملين وهؤلاء الصالحين المصلحين، كلما حمله ذلك على أن يتشبه بهم وأن يكون كمثلهم. هذا رجل أصابه شلل أدى به إلى أن يقعد ولا يستطيع المشي إلا محمولا على الأكتاف، ومع ذلك إذا ما حضر وقت الصلاة قل احملوني إلى المسجد. كم منا الآن له قدم يسعى بها وعين يبصر بها وله قدرة يتحرك بها إلى بيت الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يسمع نداء الله أكبر الله أكبر، ومع ذلك الأشياء بالنسبة له أكبر، المباريات أكبر، ها الأفلام أكبر، اللهو واللعب أكبر، الدنيا بكل أشكالها وألوانها أكبر. يا عمي حي على الصلاة، تعال إلى الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح هنا، لا خير في عمل يلهي عن الصلاة. ومع ذلك ينشغل بأمور الدنيا وتمضي الصلاة تلو الصلاة وهو لا يهتم ولا يعتني ولا يكترث ولا يبالي، وكأن النداء وضع لغيره. هذا الرجل الصالح أبى إلا أن يحمل إلى المسجد وهو معذور في عدم القدرة على الحركة، لكنه أبى إلا أن يحمل فحمل إلى المسجد وصلى جزءا من الصلاة ثم فاضت روحه إلى بارئها ولقي ربه وهو بين يدي الله عز وجل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل عبد يبعث على ما مات عليه. فهذا الرجل الذي حافظ على المسجد وكان قلبه معلقا ببيت الله تبارك وتعالى وأبى إلا أن يحرص على الجماعة ولا يفوته منها صلاة مهما كان عذره، فإنه كانت له هذه الخاتمة الطيبة التي نتمنى أن يكون الجميع على مستواها. فإذا سمعنا النداء لبينا النداء وأسرعنا إلى إجابة داعي الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فهيا يا رجال إلى بيوت الله، عمروها وزوروا الله تبارك وتعالى في بيته، فإنه حق على المزور أن يكرم زائرا. معنا اتصال. السلام عليكم. اتصال من قطر. السلام عليكم.
سمحت يا شيخة.
تفضلي يا أختي.
أي عليك السلام. سمحت يا شيخة، عندي كذا سؤال. السؤال الأول، أنا زوجي اشترى سيارة، فاشتراها مش هو اشتراها، البنك اشتراها له وهو بيقسط للبنك، فده ربا ولا لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا هنا مصريه وعايشه في الخليج مع جوزي، فممكن اشتغل مهندسه ولا حرام عشان الاختلاط؟ والافضل ان انا مثلا اشتغل مدرسه في مدارس البنات.
طيب
وهل لو اشتغلت مهندسه المال بتاع المرتب ده يبقى حلال او حرام؟
حاضر ماشي.
السؤال الثالث بعد كده، ممكن احدد ان انا اجيب 3 أو 4 أطفال واسكت وابطل على كده، ولا حرام وافضل مثلا انجب على طول او مثلا اكبر المسافه ما بينهم؟
حاضر ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للسؤال الاول، توسط البنك ما بين الشخص الذي يشتري سيارة وما بين العميل الذي يأخذ هذه السيارة، الذي يحدث هو الآتي: البنوك أخوانا لا تتاجر في سيارات، البنوك إنما تقترض وتقرض، البنوك تقترض وتقرض، بمعنى أنك تريد شراء سيارة في مكان ما، فهي تذهب وتدفع لك الثمن كاملا باسمك، ومن ثم فهذا قرض أعطاه لك البنك لتعطيه لهذا الشخص الذي تشتري منه السيارة، ثم تسدد المبلغ بفوائد للبنك. فهذه صورة من صور الربا. الذي يريد أن يشتري سيارة لا يدخل البنك كوسيط فيما بينه وبين من يريد منه شراء السيارة، يذهب إلى معرض يمتلك السيارات ويبيعها بالأقساط، فيكون هذا خروجا من موضوع الربا وموضوع البنوك. وزي ما قلنا ان البنوك ما تمتلكش سيارات، البنوك عبارة عن مؤسسات تتعامل بالأموال إقراضا واقتراضا. هذا والله أعلم. الشيء السؤال الثاني بالنسبة للعمل، المرأة إذا وجدت من يعولها ويتكفل بها فعملها الأساسي رعاية بيتها ورعاية زوجها والقيام على شؤونه، هذا هو الأساس، ودي المرأة العاملة الحقيقية. احنا بنتخيل ان المرأة العاملة اللي تركب مواصلات وتزحم الرجال وتقعد على مكاتب وتضيع وقتها هنا وهناك، فيتصور البعض ان هي دي المرأة العاملة، ولكن المرأة العاملة. طب ربة البيت التي تراعي الأجيال وتخرج الرجال وتقوم بالواجب المنوط بعنقها حيال ربها وحيال زوجها وحيال أولادها، أليست هذه العاملة الحقيقية؟ فالعاملة الحقيقية هي المرأة التي تؤدي وظيفتها المنوطة بعنقها. إذا ما لم تجد المرأة عائلا واحتاجت إلى العمل، شوف القرآن بيقول إيه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، يعني الغنم اللي بيسقوا الناس بتسقي زحمة على البئر ودول بيبعدوا الغنم خالص، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وهو ده اللي بنقول عليه، المرأة إذا خرجت إلى المجتمع لا تنسى أنها امرأة، فلا تختلط بالرجال، وإلا كما يقول بعض علمائنا يقول إن المرأة تخرج إلى المجتمعات المختلطة فتعود وعواطفها مستهلكة، تعود وعواطفها مستهلكة. فمن هنا بنقول كده يا اخوانا، المرأة لو احتاجت الى العمل ينبغي ان تبحث عن عمل يناسبها، لا تنسى انها امرأة، تبحث عن عمل مع بنات مع مجتمع انثوي بحيث ان تبقى لها انوثتها، وهو ده الاحترام الكبير اللي بتحافظ فيه المرأة على حيائها. كما يقولون الحياء جميل ولكنه من النساء أجمل. لكن المرأة اللي تخرج بقى وتنسى نفسها أنها امرأة وتسيح في وسط المجتمع وتخالط الرجال، صوتها بيخشن ومعاملتها بيبقى فيها نوع من الغلظة، وطبعها بي 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 ما بيبقاش كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، العملية بتتلخبط كتير قوي قوي. فنتمنى أن كل امرأة تحتاج إلى العمل أن تبحث عما يناسبها ولا يخرجها عن وظيفتها التي هي حياؤها وأدبها وعفتها باختلاطها بالرجال. السؤال الثالث، مسألة تحديد النسل. احنا بنقول ممكن التنظيم، بمعنى يكون في فترات متباعدة ما بين طفل وآخر حتى يرضع الطفل السابق رضاعة كاملة ويحمل الطفل التالي حملا ليس فيه إرهاق للأم وليس فيه يعني نوع من الأذى لهذا الطفل الرضيع، فإن بعض الأحاديث التي وردت أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كدت أن أنهى عن الغيل، وقال إنه يدرك الفارس فيدعثره، ومعنى الغيل أن المرأة ترضع وفي بطنها جنين، ترضع وفي بطنها جنين. يبقى احنا بنقول نعمل ايه؟ نبعد ما بين الاولاد بحيث ان ده يرضع بلا حمل وهذه تحمل، واذا ما حملت لا يكون هناك ارضاع للطفل السابق، فكل يأخذ حقه، وهذا هو المفترض في المسألة، والله اعلم. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ.
ايوه.
انا مكتوب كتابي.
اي نعم.
وحصل بينه وبين خطيبي يعني مشكلة.
أيوة.
وقال لي تحرام عليا لو انا لو انت عملت كده تاني.
اه.
وانا عملت كده تاني.
حاضر.
نعم. لو سمحت سؤال تاني.
اه نعم سؤال تاني.
انا داخلة في جمعية.
اه.
انا ماسكها يعني.
ايوه.
وواحد من اللي بيدفعوا في الجمعية دول يعني فلوسه مش كويسة مش حلال يعني.
ايوه.
فدخله ولا ما دخلوش ولا عمل ايه؟
حاضر. طيب صلاة آخر. السلام عليكم. طيب طيب بالنسبة لكلمة تحرمي علي، تحرمي علي إذا ما قيلت بيرجع في هذا إلى نية الزوج، يرجع في هذا إلى مين؟ إلى نية الزوج. فإن كان يقصد طلاقا فهو طلاق، وإن كان يقصد ظهارا فهو ظهار، وإن كان لا يقصد هذا ولا ذاك فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. يبقى إذن مش هينفع ان احنا نقول الاجابة على الموضوع ده ايه، لابد وان يذهب الزوج بنفسه ويقول انا كنت ناوي كذا ناوي كذا. فاذا وضحت نيته يمكن حينئذ على اساس ما سيقول انه كان بينوي كذا هتبقى الفتوى بناء على الكلمة التي قالها وما كان ينتويه بها. عملية الجمعية وانه في واحد فلوسه مشبوهة ولا فلوسه مش كويسة، احنا مطلوب مننا يا اخوانا ان احنا لو شفنا حد بيعمل غلط ننهاه عنه، نقول له اللي بتعمله ده غلط، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنا لو خدت منه فلوسه وسكت على كده يبقى معناه ان انا ما انكرتش عليه، والساكت على المنكر شريك لفاعله. فأنا من رأيي لا ندخل إنسانا كهذا، وده يعتبر لون من ألوان الإنكار بالقلب. طب ليه يا جماعة ما دخلتونيش ليه؟ أنا هديكوا فلوس زي أي واحد. لا معلش، أنت فلوسك فيها شبهة، فإحنا إيه مش عايزين نجيب لنفسينا أو نجر على نفسينا يعني شرا من وراء هذا المال، وبالتالي يبقى ده لون من ألوان الإنكار اللي ربنا أمرنا به واللي علمنا إياه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نساعد ولا نعين ولا نتعاون مع إنسان يتعامل بالحرام بأي لون ما من الألوان. مع رسال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معنا بعض أسئلة من الاسميس. واحد بيقول أخذت قرضا ربويا وتبت إلى الله ووجب علي دفع أقساط، فهل تقبل توبتي وأنا أدفع الأقساط وهي ربوية؟ ما من ذنب أراد الإنسان منه أن يتوب إلا وتاب الله عليه. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب إيه؟ جميعا. وقال لنا في 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 قضية الربا وهو بيتكلم ألف إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالشاهد أنه ممكن لأي إنسان عمل ذنبا وتاب منه وخلصت نياته لله سبحانه وتعالى أن يتوب الله تعالى عليه، والمطلوب أن احنا نندم على الخطوة دي ونعملهاش تاني. وإذا كان لدينا فرصة أن احنا ندفع ما تبقى من مال دفعة واحدة حتى نقلل من الفوائد الربوية يكون أفضل، وأسأل الله تعالى أن يسد عنا وعن الجميع. هل يلزم الوضوء، هل يلزم الوضوء أثناء أذكار الصباح والمساء؟ ما يلزمش، وإن كان هذا هو الأولى، إن كان هذا هو الأولى بمعنى ان كل الانسان ما يكون وهو ذاكر لله على طهارة ومستقبل القبلة ويستحضر معاني الكلمات، كل ما بيكون تأثير الأذكار تأثير أقوى وفائدتها العائدة عليه فائدة أعم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن إنسانا قال أذكار الصباح وأذكار المساء وهو يمشي في الطريق أو وهو راكب السيارة أو وهو على غير وضوء، كل هذا لا يلزم فيه الوضوء. في سؤال، خطبها حلف يمين طلاق. خد بالكم السؤال، خد بالكم السؤال، خطبها ايه؟ حلف يمين طلاق اذا ما وافقت على الاغاني الماجنة في الفرح، هل تحصل طلقة؟ ده لسه على البر، لسه على البر، ده لسه، ده بتقول خطيبي، يعني ده لا يتجوزها ولا غيره، ده واحد زي اللي زي اللي في الشارع، ها ملوش علاقة بيها. فالخاطب لا يلزمه لا طلاق ولا يقع منه طلاق ولا الكلام ده كله ليه لزوم، ها. ولكن للأسف الشديد ان احنا في حياتنا تعودنا على انه اي حاجة، كل حاجة عليها الطلاق، على حتى الواد اللي لسه طالع من لسه طالع من البيضة يقولك عليها الطلاق. طلاق ايه يا عم؟ طلاق ايه؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، الطلاق لمن اخذ بالساق للزوج الذي يملك عصمة المرأة في يدي. لكن انت لسه على البر وتقول عليها الطلاق، كل هذا لا قيمة له. ولكن ده ربنا هيحاسب الانسان على انه يتعامل بهذا الشكل وينطق بمثل هذه الالفاظ، واقل ما فيها انه ده لغو، واهل الايمان كما قال الله في صفتهم والذين هم عن اللغو معرضون. طيب، في سؤال، مياه الشعير المطروحة في الاسواق. وفي سؤال برضو على نفس المعنى، مياه شعير بدون تخمير خالية من الكحول، هل شربها حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر. فالقاعدة التي يحكم بها على حرمة الشيء أو عدم حرمته إنما هو الإسكار، بغض النظر عن المادة التي صنع منها هذا الشيء. يعني لو عصير القصب تخمر وأدى إلى الإسكار فهو خمر، اللبن لو تخمر وأدى الإسكار فهو خمر، شعير، عنب، تمر، زبيب، أي حاجة تؤدي، ولو كان الذي يسكر مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو يؤخذ على هيئة حقن أو أي شيء مما يخترع الناس ويبتكرونه في مسألة التخدير وما إلى ذلك، كل هذا عملية الخمر لا يشترط أن تكون مشروبة بس، إنما كل هذا يشتمل، كل هذا ينطبق عليه اسم الخمر. هنكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أختي.
إزاي فضيلة حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
والله أنا متابعة حضرتك وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بقتنع دايما بآراء حضرتك.
ربنا يتقبل يا رب. ربنا يتقبل يا رب.
وربنا يكرم الأزهر اللي خرج لنا زي فضيلتك.
الله يحفظنا ويحفظكم كلكم.
والله أنا واقع في موضوع أنا متوسطة فيه ومش عارفة أتصرف.
نعم.
في واحدة زميلتي أو أختي في الله، يعني.
نعم.
هي كانت بنت من ضمن 5 بنات وثلاث صبيان.
نعم.
هي تعتبر البنت الوطنية في البنات، يعني 2 أكبر منها واثنين أصغر منها.
أي.
فوالدتها هي كانت أجمل بنت في البنات.
أي.
فوالدتها كانت بتخاف قوي إن البنت دي هتجيب لها العار وحاجات كثيرة جدا. فساعة الختان طلبت من الست اللي هي بتختنها إنها تختنها بطريقة خاطئة جدا وبشعة جدا، بحيث ان دوت اثر على نفسيه البنت.
أيوة.
وكانت بتعمل البنت دي معامله فوق الوصف، يعني تخلي اخواتها يضربوها ويهنوها علشان تكسرها علشان ما تشوفش نفسها،
ماشي
تجيب
ماشي
لبس البنات الكبار وما تجيبلهاش. فالمهم الموضوع دوت فجر مشاكل كتيره قوي ما بينها وبين والدتها في فترات كتيره جدا.
أيوة.
وكان في مشاكل ما بين الاب وبين الام، وكان الاب حنين على البنت دي، فطبعا طبعا يعني اتصرفوا تصرفات صعبة جدا. دلوقتي الأمور كلها اتحلت بزواج البنت، والبنت اتجوزت وعندها أولاد.
أيوة.
فالبنت تروح تبر والدتها، فوالدتها من نوع الفظ جدا وأساليبها صعبة جدا. فأنا
أيوة.
توسطت على أساس أن أنا أصلحهم بينهم بعض. الأم ما عندهاش أي تقبل ولا
أيوة.
يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، حتى ما اديتها زي اخواتها فلوس حبت تاخد الفلوس بتاعتها هي تاني.
أيوة أيوة.
عشان ما تعلاش عن اخواتها، ما كان يجي يعرف البنت دي سبحان الله يعني.
ايوه بدون تفاصيل عشان ندي فرصه لغيرك
يعني. عملت في البنت اعمال صعبه جدا، فالبنت لغايه دلوقتي بتقول لك انا عايزه ابرها لله، لكن هي لغايه يومنا هذا نفس التصرفات ونفس الاسلوب. هل دي تؤخذ عند الله انها من العاقين لو بعدت؟ هي ما تتصرفش اي تصرف لو بعدت ولا ايه؟
حاضر 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 حاضر. فنعم مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام. اتفضل يا اختي
لو سمحت استفسر عن موقف الشرع. انا زوجه من 20 سنه، زوجي قرر ان هو يطلقني لظهور امراه تانية في حياته، واشترطت انه عشان يتجوزها لازم يطلق الزوجه الاولى، وهو فعلا قرر وده حقه شرعا، انا عارفه كويس قوي. ولكن انا عايزه اعرف، انا حاولت معاه بقالي فتره طويله جدا ان علشان اوقف هذا الطلاق وانتظر في بيتي مع اولادي، ولكنه رفض ومصر على هذا الطلاق.
أيوة.
بدعوى انه لا يحتمل الا زوجه واحده في حياته.
أيوة.
وده بناء على طلب الزوجه المراه الاخرى، هو لم يتزوجها بعد.
أيوة.
ولكن انا طلب موقفي انا امام الله وموقفه هو امام الله من هذا الوضع، وهل هذا نوع من انواع الابتلاء لي في الحياه؟
حاضر.
شكرا سيدي.
كنا بنتكلم عن موضوع المشروبات التي يطلق عليها مسمى الخمر، وقلنا انه مشروب مأكول مشموم حقن، كل هذا اذا ادى الى الاسكار فيسمى خمرا. لكن لو كان شيء خالي من هذا الامر، احنا بنجيب احيانا في بيتنا نجيب شعير ونغليه عشان نعمل عملية تنظيف للكلى وتنظيف للمثانة، نغليه ونشربه، مفيش فيها حاجة لانه لم يصل الى حد الاسكار. فهو السؤال عن المشروبات المصنوعة من الشعير وخالية من الكحول، يعني ما بتسكرش، فدي لا نستطيع ان نجزم او نقول بانها ممنوعة. لكن هو التحفظ الوحيد، ان الذي ينتج هذه المشروبات هي نفس شركة البيرة. الذي ينتج مشروب بريل هو اللي بينتج البيرة، نفس المصنع ونفس الماكينات وما الى ذلك. فاحنا بنقول نوع من انواع الانكار، نوع من انواع الورع. يا سيدي عايز تاخد شعير تشربه لتستفيد به في جسمك، وده شيء لا غبار عليه، هات شعير حي، ها حبوب، واعملها في بيتك، واستغنى عن ايه؟ عن انك انت تدعم شركة من الشركات التي تؤدي الى يعني نشر المعصية ما بين الناس عن طريق بيع الخمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى آخره. ده التحفظ اللي بنحطه أمام الناس حتى لا يتورطوا في مساهمة يساعدون بها من يعصون الله تبارك وتعالى. لكن شرب الشيء إذا لم يكن أسكر ما فيه شيء. الأخت كانت بتسأل عن البنت، قصة طويلة وقصة يعني لها جوانب سلبية عديدة وتراكمات على مدار السنوات بأسباب، يعني يمكن أختي صرحت جوانب متعددة، لكن يعني احنا مش عايزين برضو، انا حريص ان انا ما اسمعش من طرف واحد فقط لغير. ودي نصيحة للأخت اللي هي كانت بتتصل، يا ريتك ابعدي عن صاحبة المشكلة وروحي للأم نفسها، روحي للأم نفسها لوحديكي وتكلمي معاها بما يرضي الله تبارك وتعالى، وخوفيها من ربنا ورغبيها في صلة الرحم، وحاولي انك انت تقولي لها دي بنتك في النهاية، دي مش بنت الجيران، والضافر ما بيطلعش من الصوابع ومش عارف وكلام زي كده، بحيث انك انت ما تواجهيش الاثنين مع بعض، فيؤدي ذلك الى انه تسمعي من الطرف ده وعملت فيا وعملت 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 وعملت، روحي للطرف الثاني لعلك تسمعين بعض ما يخفى عليك مما يمكن أن يكون سببا للإصلاح ما بين هذه البنت وما بين أمها. وما أظن يعني معلش أنا ما أظن أن أم تقسو قسوة بهذا الشكل على بنت لمجرد أنها جميلة أو حسنت الصورة، ها
ده الإنسان بيبقى يعني سعيد جدا إن أولاده ربنا ينعم عليهم بنعمة الجمال ونعمة الحسن وما إلى ذلك. ثم إنها تزوجت وأنجبت وبعدت عنها. يعني أتمنى إن إحنا نأخذ الأمور بموضوعية وبشمولية ولا نسمع من طرف ونغفل الطرف الآخر. ومع ذلك هذه الأخت صاحبة السؤال، إحنا دايما بنقول إن هو عصى الله فينا نطيع الله فيه، من يعصي الله فينا نعمل فيه إيه؟ نطيع الله فيه. واحد مرة وقع في الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عن الجميع، فسب وسب وما إلى ذلك، فقال يا هذا لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإننا لا نفعل معك إن عصيت الله فينا إلا أن نطيع الله فيك. إن أنت عصيت الله فينا نحن نطيع الله فيك. هكذا. فنحن نتمنى ألا نعامل الناس زي ما ربنا علمنا، ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القرابة التي تصل أصلها وتقوى يقطعني وأعطيها ويحرمني ويعفو عنها ويظلمني، أفأكافئهم؟ قال لا. وسئل عن أفضل الصدقة، قال الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وقال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها. فنتمنى إن إحنا حتى ممكن بقى نقلل مسافة الزيارات في المدد، ممكن نقلل مسافة الزيارات في الوقت نفسه الذي نقضيه، بحيث ما ديش فرصة للمشكلات. السلام عليكم، وعليكم السلام، انتوا كويسين، سؤال بالتليفون، سؤال برسالة على موبايل، سؤال مش عارف يعني نحاول جاهدين إذا كان هناك ما يؤدي إلى تأجج الفتنة والخلاف نقوم نقلل من إيه، من عملية الظروف المساعدة على هذه المسائل. وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين وأن يعين الجميع على أن يكونوا متواصلين متحابين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخت اللي بتقول إن جوزها متزوج من 20 سنة وقرر أن يطلقها لظهور امرأة أخرى في حياتها، وبناء على طلب هذه المرأة سيطلق الأولى رغم أنها ترضى أن تبقى بأولادها تحت عصمة هذا الرجل، ولكنه يقول إنه لا يقدر إلا على امرأة واحدة، وقرر ببناء على كده إنه يطلقها. يعني اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أو كما قال الله في الحديث القدسي. وطلاق امرأة نزولا على رغبة امرأة أخرى دخلت في حياتها ظلم من المرأة الجديدة، وظلم من الزوج إن هو وافقها على هواها. أنت تريد أن تتزوج وتعدد الزوجات وتقول إن هذا حق لي، وهذا كما قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن كنت قادرا على العدل فبها ونعمت، وإلا فلا أقيم بيتا وأهدم بيتا آخر. لا أتزوج بواحدة لأظلم الأخرى. نحن في حاجة ماسة إلى إن إحنا نضع أنفسنا في مثل هذه المواضع. لو المرأة دي اللي هي زوجتي اللي أنا هطلقها دي، ها نزولا على رغبة الزوجة الثانية، لو أن هذه أختي، لو أن هذه بنتي، ماذا يكون موقفي؟ هل أقبل من زوج ابنتي أن يتعامل معها بهذا الأسلوب؟ هل أقبل من زوج أختي أن يتعامل معها بهذا الأسلوب؟ طبعا الجواب لا. فاجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، فلا تظلم كما لا تحب أن تظلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، وأحب للناس ما تحب لنفسك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك. فيعني لعل الأزواج يستمعون إلى مثل هذه الكلمات ويحافظون على البيوت القائمة، لأن الطلاق مسألة مش بسيطة، المسألة مش بالبساطة واليسر ده ان انا اطلق واتجوز واطلق واتجوز، لا مسألة مش ليست بسيطة. فهو ظلم سيحاسب الله تعالى عليه كل من كان سببا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها. لا يجوز لامرأة عايز يتجوزها تقول له طلق، هذا لا يجوز شرعا، وهي ظالمة ولن يبارك الله لها في حياتها اذا ما فعل ذلك، والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت كنت عايزه اسال، بس هسال ثلاث اسئله يعني.
اتفضلي.
اول واحد انا كنت عايزه اعرف لو انا في كتاب عجبني قريته وعايزه اكتبه على الكمبيوتر وانشره على النت وهكتب تحته ان هو ده منقول عن كتاب كذا مثلا واسم المؤلف، ده هل حرام ولا حلال؟ تاني حاجه انا دايما كنت بقول استغفر الله واستغفر الله واتوب اليه، فانا قريت في كتاب ان انا غلط ان انا اقول الاستغفار ده، المفروض ان انا اقول استغفر الله فتوب علي.
تاني ايه الدعاء بتقولي ايه؟ استغفر الله ايه؟
انا بقول استغفر الله واتوب اليه.
اللي هو بتقولي امتى الكلام ده؟
يعني انا بكون بستغفر عموما.
ايه بقى الصح ايه قلتي؟
قريت في كتاب ان ده غلط، والصح ان انا اقول استغفر الله فتوب علي.
فتوب علي. طيب.
تالت حاجة، في دايما على النت بيتبعت لي حاجات ان في يعني مقولة كده بتقول لا تقل يا رب لي هم كبير بل قل يا هم لي رب كبير.
تاني لا تقل يا رب ايه؟
لي هم كبير.
بل
قل يا هم لي رب كبير.
فدي
صح ولا دي غلط؟
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا مسلفه للناس يعني فلوس قرض حسن يعني.
أيوة.
فانا عرفت اللي هم يعني ممكن يجيبوا قرض من البنك ربوي وهيدوني الفلوس دي، اعمل انا بقى في الحاله دي؟
طب انت مستعجله على القرض يعني ولا ايه؟
لا انا مش مستعجله، بس هم مش مالهم يعني، هم بياخدوا فلوس قروض كتير، انا ما كنتش اعرف اللي هو يسددهم لي بالطريقه دي، فاعمل ايه بقى في الحاله دي؟
طيب حاضر. مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا
انا.
ايوه اتفضلي.
عندي وسواس قهري.
ايوه.
في جايين في ذات الله، انصلي قيام ليل وانصلي للضحى وانصيم اثنين وخميس و13 و14 و15 وعملت عمره في رمضان، بس الوسواس مازال يعني، خلينا نقول حاجات يعني في نفسك ده بصوت واطي.
طيب حاضر. طيب الاخت اللي بتقول انها قرأت كتابا أعجبها فكتبت الكتاب على النت وأذاعته ونشرته وأفادت أن هذا الكتاب للمؤلف الفلاني وأنها بذلك تسأل هل فعلها هذا يقع تحت طائلة يعني الحربة أو ما إلى ذلك. والله لو أننا استطعنا أن نتصل بالمؤلف أو بناشر الكتاب بحيث أن احنا نستأذنه، ده يكون طبعا أفضل حتى نخرج من مثل هذا التساؤل، لأنه ربما يكون هذا الكتاب له حقوق طبع مدفوعة للمكتبة أو مدفوعة للمؤلف أو ما إلى ذلك، ونشر هذه الكتب يضر بأصحابها، فإحنا محتاجين أن احنا نستأذن. إلا إذا أذن خلاص، إذا أذن فيش مشكلة، وحينئذ تكون الخطوة إعانة على نشر علم النافع، والعلم النافع موجود في هذا الكتاب وفي غيره، يعني هذا الكاتب إنما نقل عن غيره، فالقديم لم يترك للجديد شيئا اللهم إلا طريقة العرض. فيعني أتمنى لو يتم دائما وأبدا عملية التواصل بيننا وبين المؤلفين، وحتى لما أتكلم مع الناس اللي هم أصحاب الكتب دي أشكرهم وأثني عليهم وأقول لهم والله أنتم يعني أسديتم إلينا معروفا بهذا الكتاب، وهذا الكتاب نريد أن يستفيد منه الكثيرون، فلو سمحتم لنا ممكن نكتبه وننشره على النت أو نصوره مثلا بسكانر وننزله في موقع أو ما إلى ذلك. المسائل تحتاج إلى أن يكون هناك نوع من الاستئذان، والله أعلم. بتقول إنها علمت اني استغفر الله واتوب اليه غلط، مش غلط ولا حاجه، دي نص حديث يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه في يوم 100 مره غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كان قد فر من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أهو الرواية هي موجودة هي. ها الرواية موجودة. ويقول الإنسان هذا الذكر في كل صباح وفي كل مساء كأذكار صباح وأذكار مساء، برضو أستغفر الله وأتوب إليه. إنما أستغفر الله فأتوب عليه كلام جديد لأول مرة بسمعه. وعندنا العمدة في الموضوع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما فيش مشكلة في أستغفر الله وأتوب إليه. وبرضو الفلسفة بتاع الكلمة الثانية، لا تقل يا ربي لي هم كبير، وقل يا هم لي رب كبير. أنا يعني ما شايف فيها فلسفة وخلاص، فلسفة في تقديم وفي تأخير. لكن إحنا اللي عايز يدعي ربنا سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل بما يجري على لسانه بما ييسر الله تعالى له. وخير الدعاء دعاء القرآن ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عنده هم ده، ها لما صحابي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد في غير وقت صلاة، فما لي أراك جالسا، النبي يقوله كده، جالسا في المسجد في غير وقت صلاة، قال هموم لازمتني وديوني يا رسول الله، قال أفلا أعلمك ما إذا قلته في صباحك ومسائك أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وهكذا. فيبقى مسألة لا تقل يا ربي ولا قل، المهم ندعي ربنا بدعاء في إخلاص في حضور، اللي ربنا يجريه على لساني هو ده إن شاء الله اللي يقبل. بالنسبة للأخت اللي أقرضت أناسا قرضا حسنا، طبعا جزاك الله خيرا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وهذا تعاون على البر والتقوى، وهذا عمل يذكر لك فيشكر. إنما المشكلة، المشكلة الأزلية في حياتنا، المشكلة المزمنة في واقعنا، إن في ناس استمرأت موضوع الاقتراض من زيد وعمرو وسين وصاد، وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده، وليس في نيته عملية السداد. وبعدين عشان يسدد الدين يعمل ايه؟ يقترض من ده عشان يسد ده، ويقترض من ده عشان يسد ده، ويقترض. الله، ايه الموضوع؟ هذا يؤدي الى ان تنعدم الثقة فيما بين الناس وبعضهم. لانه بالطريقة دي لما يجي لي واحد بعد كده، واحد كال عليا فلوس قبل كده، يجي يقول لي اديني فلوس لان انا محتاج وفعلا محتاج وصادق، هقول له لا اسف اسف. انعدمت الثقة بسبب ان اناسا عاشوا على الضحك على الناس وعلى اخذ اموالهم وهم لا يريدون سدادها، فبتبقى مشكلة. مشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كانوا ناس من هذا النوع، لأنك بتقولي أنهم واخدين قروض من ناس كتير، طب وبعدين؟ ده الحديث يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والنبي يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، والمغرم معناه الدين. وقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فمشكلة كثير من الناس الآن إنه بيستمرئ ويستسهل عملية الاقتراض، وبعد كده لا بيسدد ولا بيجيب ولا بيرد ولا شيء من هذا القبيل. وهذا أمر ينبغي على المسلم أن يحذره، ينبغي على المسلم أن يكون أمينا على كل مليم يأخذه. أما أنت، والله لو اني يعني حسيت اني نزلي صادقة، حسيت اني نزلي صادقة ومش من النوع اللي انا بتكلم عليه، ربنا قال لنا في القرآن ايه؟ وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كانوا الناس فعلا صادقين وما بيأكلوش اموال الناس، وحسيت ان معهمش يسددوا، اديلهم فرصة تاني. وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة. ولا أتصدق بالدين وأقول أسقطت عنكم هذا الدين إذا كان عندي ميسرة، وهم عندهم عسرة، فهذا أيضا له فضل عظيم. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لكن لو كانوا بقى من نوع الأولاني، ها اللي عمال يهبل من شمال ومن يمين وياخد من ده ومن ده، حينئذ لو جاء لو جاب من شمال، لو جاب من هنا من هنا خديه، لو جاب حتى راح استلف لك من البنك أو ما إلى ذلك، هو يتحمل وزر نفسه وأنت تأخذين مالك. ونسأل الله تعالى التيسير للجميع. السيدة اللي بتقول إنها بتصوم 13 14 15 وبتصوم 2 وخميس وبتصلي قيام الليل ومع ذلك مبتلاة بوسواس قهري، نسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله تعالى أن يدفع عنها الوسواس، ها، وأن يدفع عنها الأمراض، وأن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى. فالوسواس القهري أو أي وسواس حديث نفس لا يؤاخذ الله به. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وتستعيذ بالله وتدفل عن يسارك وتستعيذ بالله بصوت عالي، وإذا كان هناك علاج دواء يؤخذ، أسأل الله تعالى أن يعينك على الوصول إليه، لعل الله عز وجل يدفع عنك هذا الأذى، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يؤخذك الله تعالى بحديث نفس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.